التقديم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم الإصدار الثالث من سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء. وهذا الإصدار يحتوي على شرح لكتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. بداية الشريط الرابع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب تخفيف ركعتي الفجر وبيان ما يقرأ فيهما وبيان وقتهما، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة، وفي الآخرة منها آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، وفي رواية في الآخرة بالآية التي في آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، رواهما مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا وكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه الترمذي وقال حديث حسن.
بالله التوفيق وصلى الله
عليه وسلم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين فيما يتعلق بالقراءة في ركعتي الفجر، تقدم أن ركعتي الفجر سنة مؤكدة سفرا وحضرا، وأن السنة للرجل والمرأة الإتيان بهذه السنة ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر في السفر والحضر، وكان الرسول يقرأ فيهما كما في حديث أبي هريرة وابن عمر يقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد في ركعتين، في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثاني قل هو الله يعني بعد الفاتحة، وهاتان السورتان يقال لهما سورة الإخلاص لأن في الأولى البراءة من جميع ما يعبده المشركون من دون الله، وأنهم أيضا ليسوا بعبد لله لأن شركهم يحبط أعمالهم، ولهذا قال فيها جل وعلا ولا أنتم عابدون ما أعبد، لأنهم مشركون وعملهم حابط فلو عبدوا الله فلا عبادة لهم لأن الشرك يحبطها، ولا أنا عابد ما عبدتم يتبرأ من عبادتهم التي يعبدونها الأصنام والأوثان وإنما يعبد الله وحده، ففيها البراءة من الشرك وبيان أن الله سبحانه مستحق العبادة، ولهذا قال لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم الكفر والضلال ولي دين وهو عبادة الله وحده والإخلاص له والبراءة من عبادة ما سوى سبحانه وتعالى. وهكذا السورة الثانية قل هو الله أحد هي أيضا سورة الإخلاص تعني ثلث القرآن، هي محضة لتوحيد الله والإخلاص له وبيان صفاته سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال أنه قال إنها تعدل ثلث القرآن، لأن القرآن أمر ونهي وخبر ومعيشة، والخبر اسمان خبر عن الله وعن أسمائه وصفاته وخبر عن الدار الآخرة والجنة والنار وغير ذلك، وقل هو الله أحد قل هو الله أحد محيطة في الخبر عن الله وعن صفاته وأسمائه، وكانت تعرف في القرآن لأنها كلها في بيان توحيد الله وصفاته جل وعلا. ومن حديث ابن عباس أنه ربما قرأ فيهما بآيتي البقرة وآل عمران وهما أيضا آيتان في الإخلاص، الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبي من ربهم لا نفرق بين أهلنا ولا فهو المسلمون. هذه آية البقرة فرقة الأولى بعد الفاتحة، والثانية بعد الفاتحة آية آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، لكلمة عدل بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا يعني عن الحق وعن توحيد الله فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فهاتن الآيتان أيضا كلاهما تتعلق بالإخلاص لله والإيمان بتوحيده والبراءة من عبادة ما سوى سبحانه وتعالى. هذا هو السنة، أن تقرأ هاتان الآيتان في سنة الفجر أو هاتان السورتان، وإذا قرأها تارة كذا وتارة كذا هذا هو السنة، حتى يجمع بين السنتين، تارة يقرأ فيهما بالآيتين تارة يقرأ بالسورتين حتى يعمل بالنصوص كلها. وثبت أيضا أن الصلاة كان يقرأ بالسورتين في سنة المغرب وفي صلاة الطواف ركعتي الطواف قرأ بهما في ركعتي الطواف قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، وقرأ بهما في سنة المغرب، وإن قرأ بغير ذلك فلا بأس، لو قرأ بالفجر سنة الفجر أو في سنة المغرب أو في سنة الطواف غير ذلك لا بأس، لكن السنة أن يتحرى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقرأ مثل قراءته عليه الصلاة والسلام. وفق الله جميعا.
بالنسبه لمن يتمكن من السنه قبل الصلاه
صليها بعد الصلاه، صليها بعد الصلاه، اذا لم يتمكن قبل الصلاه للركعتين صليهما بعد الصلاه او بعد طلوع الشمس، الافضل بعد ارتفاع الشمس.
هل ياتي بالاذكار قبل ام
ياتي بالاذكار؟ الاذكار كلها قبل
السنه.
نعم، لكن الافضل ان يؤجلها الى بعد ارتفاع الشمس.
عليك يا الرجل إذا كان مسافر وكان يسمع النداء هل يسلم على الجماعة؟
إن تيسر فلا بأس، بل لا لا السلام. إذا كان يخاف القتل ولا يخاف شيء يفوته
صلي مثلا لم يصلي مع الجماعة، يعني فاتته مثلا صلاة الجماعة ورجع إلى البيت، هل يصليهما قصرا أم
هو مسافر ولا؟
وهو مسافر
يصليها قصر ينفيد في الظهر والعصر والعشاء، وإذا صلى مع الناس يصلي أربع صلاها أربع.
يعني تلزمه صلاة الجماعة إذا كان يسمع النداء
صلاة وحده؟
نعم
يلزمه، وما إذا كان الجماعة مخيري إن شاء صلى وحده قصرا وإن شاء حرم على الجماعة صلى أربعا.
نعم السلام
الصلاة
السلام
ولا؟
لا
فرق كفاية، إذا كان الجماعة فرق كفاية، وإن كان واحد لا يبدأ بالسلام والرد واجب.
لا لا
أن اللقاء أفضلهم يبدأوا بالسلام، خيرهم من يبدأوا بالسلام، والبادي أفضل، والمبدو يجب عليه الرد، يجب عليه الرد. ولو قيد الوجوب له الوجه، لأن الرسول قال إذا لقيته فسلم عليه، والله يغفر الظهر أو الوجوب. ينبغي هو إذا لقي أخاه يحرص على أن يبدأه بالسلام حتى يكون بالأجر.
بالنسبة للجماعة كم أقل عدد؟
اثنان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على جنبه الأيمن والحث عليه سواء كان تهجد بالليل أم لا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن هكذا حتى يأتيه المؤذن للإقامة. رواه مسلم. قولها يسلم بين كل ركعتين هكذا هو في مسلم، ومعناه بعد كل ركعتين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه. رواه أبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
صلى الله وسلم على رسوله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الحديث تتعلق بالاتجاع بعد سنة الفجر على شقه الأيمن. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة ما يدل على أنه كان عليه السلام يطلع على شقه الأيمن إذا صلى ركعتي الفجر سنة الفجر بعدما يؤذن ويطلع الفجر يطلع على شقه الأيمن. هذا هو الأفضل إذا تيسر ذلك هو الأفضل. وهذا في البيت أما في المسجد لا ما كان يفعله في المسجد عليه الصلاة والسلام إنما كان هذا في البيت. وفي حديث الثاني أنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي ما بين العشاء والفجر 11 ركعة يعني يتهجد في الليل بعد سنة العشاء يتهجد في آخر الليل 11 ركعة ربما صلىها في أوله ربما صلىها في وسطه لكن في آخر حياته استقر تهجده في آخر الليل عليه الصلاة والسلام. وكان في الغالب يصلي 11 في الغالب والأكثر يصلي كل اثنتين ويتم واحدة وربما أوتر بخمس ربما أوتر بسبع ربما أوتر بتسع ربما صلى 13 لكن الغالب أنه يتم 11 يصلي كل اثنتين ويتم واحدة يقرأ فيها الحمد يقول الله أحد. وهذا هو الأفضل. وإذا صلى ثلاثا أو خمسا أو أكثر فلا بأس لكن الأفضل 11 في رمضان وفي غيره. وإن صلى أكثر 20 أو أكثر فلا حرج في ذلك. ولهذا صلى الصحابة رضي الله عنهم في عهد عمر صلوا في التراويح في بعض الليالي 23 في بعضها صلوا 11 فالأمر في هذا واسع والحمد لله. لكن الأفضل هو الذي ضرب عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الأكثر والأغلب 11 سواء في أول الليل أو في وسطه أو في آخره حسب التيسير. في آخره أفضل وإذا لم يتيسر أوتر في أول الليل بعد سنة العشاء. وتقدم أنه يقرأ فيهما بعد ساتها قل يا أيها الكافرون قل الله هذا الأفضل قل يا أيها الكافرون الأولى قل الله في الثانية. وفي بعض الأحيان كان يقرأ صلى الله عليه وسلم آية البقرة في الأولى قل أن بالله وأنزلنا وآتى على عمران في الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. هذا كله سنة سواء قرأ هذا أو هذا أو قرأ غير ذلك فلا حرج. لكن الأفضل أن يقرأ الشيء كما يقرأ به النبي عليه الصلاة والسلام. وفق الله جميعا. نعم هذا هو الأفضل. وإن أوتر 23 فلا بأس لكن مع التأني وعدم العجلة يركض في قراءته وفي سجوده وركوعه أفضل. وإن صلى 23 مع الركود فلا بأس.
الله يهديك يا شيخ بالنسبة للدعاء كل ليلة يدعو ولا
قنوت يدعو أفضل كل ليلة
كل ليلة
أفضل. أفضل إن شاء الله تهجد وتهجد إذا صلى سنة الفجر ولو أن فاتها تهجد السنة إذا صلى ركعة الفجر يطلع على شقه الأيمن. بعض العلماء قال إنها للراحة ما يفعلها من كان تهجد بالليل وهذا ليس بصحيح سنة عامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب سنة الظهر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر رواه البخاري. وعنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته قبل الظهر أربعا ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيته فيصلي ركعتين متفق رواه مسلم.
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد هذه الأحاديث ما تتعلق بسنة الظهر. الظهر لها سنة قبلها وبعدها راتبة كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي أربعا قبل الظهر وثنتان بعدها. ربما صلى قبلها ركعتين كما قال ابن عمر ولكن ذكرت عائشة رضي الله عنها أنه كان لا يدع أربعا قبل الظهر والزيادة مطلوبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يوحى إليه في الوحي بعد الوحي، فما زاد أخذ به فيكون تكون السنة كان يرفع قبل الظهر أربعا تسليمتين، وبعدها ركعتان ست على الجميع ست، وإن صلى أربعا بعدها كان أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرره الله تعالى أن أقوه الله في السنن. والإمام أحمد بإسناد صحيح عن أم حبيبة رضي الله عنها أم المؤمنين، وقالت عائشة رضي الله عنها أنه كان صلى الله عليه وسلم يدخل بيتها، كان يصلي في بيتها أربعا من الظهر ثم يخرج إلى الناس فيصلي بهم ثم يرجع فيصلي ركعتين بعد الظهر، هذه الراتبة، وإن صلى أربعا كان أفضل بعد الظهر كما يصلي قبلها أربعا. الحديث السابق حديث أم حبيبة يقول صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله تعالى، وقال عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ صلى أربع قبل العصر فيسحب أربع قبل العصر تسليمتين، وكان يدخل بيتها فيصلي بعد المغرب ركعتين، بعد العشاء ركعتين، قبل صلاة الفجر ركعتين، هذه الرواتب المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم تنفع عشرة ركعات، وهذه يقال لها الرواتب مع الفرائض. يقول صلى الله عليه وسلم من حافظ على تنفع ركعة في يومه وليلته تطوعا بني له بهن بيت في الجنه، ثم فسرها فسرتها ام حبيبه اربعا من الظهر وثنتين بعدها ثنتين بعد المغرب ثنتين بعد العشاء ثنتين قبل صلاه الصبح، وان زاد فصلى اربعا قبل الظهر كان افضل، واذا صلى اربعا قبل العصر كان افضل ايضا، وركعتين قبل المغرب وركعتين قبلها من الاذانين كل هذا مستحب، لكن الرواتب التي كان يلزم منها صلى الله عليه وسلم اثنتي عشره، أربعة قبل الظهر تسليمتين، تسليمة بعد الظهر، تسليمة بعد المغرب، تسليمة بعد العشاء، تسليمة قبل صلاة الفجر، هذه ثنتا عشرة ركعة، ويسحب يزيد فيصلي بعد الظهر أربعا تصير أربعة عشر، ويصلي قبل العصر أربعا تصير ستة عشر ثمانية عشر، ويصلي قبل المغرب ثنتين وقبل العشاء ثنتين، كل هذه مستحبة بين الأذانين، يقول صلى الله عليه وسلم بين كل أذان صلاة بين كل أذان صلاة لمن شاء، فيسحب أن يصلي بين الأذانين ركعتان، وإن صلى أكثر فلا بأس، إلا الفجر فيصلي قبلها ركعتين سنة راتبة ركعتان فقط لا زيادة، صلىها في البيت صلى تحية المسجد داخل المسجد، وإن صلىها في المسجد كفت عن تحية المسجد، وإذا تطوع بزيادة في الليل تهجد فهو سنة تهجد بالليل، وأقل لك راح تطوع الوتر، لكن إذا تهجد بثلاث بخمس بسبع بتسع بإحدى عشرة ثلاثة عشرة بأكثر كله حسن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطوع في الليل بإحدى عشرة تهجد بها إحدى عشرة ركعة، يصلي بكل ثنتين ويوتر بواحدة عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأغلب عن المثال، وربما أوتر بثلاثة عشر يصلي بكل ثنتين، وربما نقص فأوتر بسبع وتسع، كل هذا واسع والحمد لله، أقله واحدة ما بين صلاة العشاء إلى ضرب الفجر في السفر والحضر، وهكذا سنة الفجر في السفر والحضر، أما سنة الظهر والمغرب والعشاء فالأفضل تركها في السفر، أما سنة الضحى سنة دائمة في السفر والحضر، سنة الضحى مستحبة حضرا وسفرا، والتهجد بالليل مستحب حضرا وسفرا مع الوتر، وفق الله الجميع.
سنة الظهر القبلية لو نسيها إن شاء الله وتأخر عنها
صليها بعد الظهر،
صلي ثمان بعد
الظهر، صلي ثمان أو ست صلي تسع،
تنتفي في السفر أحسن الله إليك،
تشغل بالسفر أفضل.
يا
أخي الله
يبيبك، هناك من
أفتعل إنها
تقطع بعد
صلاة العصر النواخر إلا الله وأنت
لا
الصلاة
أنا
أفضل، سئل عن ذلك فقال لا،
قال
فعله
صلى الله عليه
وسلم هذا خاص به، سألت المسلمة فنقضيه ما إذا فتت قال لا
هذا نص
شو خاص به
الله يريد
ما ينبغي سنة تقول لي بصلاة الليل والنهار ما تنعم ثنتين ثنتين هذا كالأمر إن شاء الله صحيح، لأن قول جمع منها العلم بعض الروايات قد تقول ذلك، لكن السنة يتحرى ثنتين ثنتين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب سنة الظهر، وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قد سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على أربعا قبل الظهر، وكان راتبة تسليمتان قبل الظهر وبعدها تسليمة أجل ست ركعات مع الظهر كلها رواتب. ويستحب أن يصلي أربعا بعدها يكون جميع ثمان لحديث يوم الحبيبة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم من حفظ على أربع قبل الظهر وأربعين بعدها حرمه الله على النار. رواه السنة والأحمد بإسناد صحيح. فالسنة الأولى أن يحافظ على هذه الركعات يبدو ما عند الله جل وعلا، من حفظ على أربع قبل الظهر وأربعين بعدها حرمه الله تعالى، وهذا وعد عظيم وخير كثير. وكذلك الأربعة التي يأتيها جميلة السائد بعد زوال الشمس في حديثها نظر صحابة نظر، ولكن يقوم مقامها الأربعة التي في حديث عائشة كان لا يدع أربعة قبل الظهر، إذا زالت الشمس صلى أربعة قبل الظهر وهي راتبة الظهر. فينبغي المؤمن أن يحافظ عليها وأن يحرص عليها يرجو ما عند الله من المثوبة سبحانه وتعالى. الحديث الأخير كذلك حديث عائشة رضي الله عنها إذا لم يصلها صلى الله عليه وسلم قبل الظهر صلها بعد الظهر. سنة المؤمن إذا فاتت راتبة قبل الظهر شغل عنها وجاء الإمام قد قامت قد أقيمت الصلاة صلها بعد، صلي أربعا بعد الصلاة ثنتين أربعة جميع ست أو ثمان بعد الصلاة الحمد لله. والنبي صلى الله عليه وسلم ما فاتته قبل الصلاة قضاها بعد الصلاة. اللهم صل عليه وسلم. تركها يعني؟ نافلة معلش. في نوافل نافلة معلش.
يكون له هذا الفضل
من الجنة؟ الجنة معلقة بفعل نافلة والله تركنا حضر الله. المؤمن أول من الجنة وإن لم يصل النوافل. لكن إذا صلى النوافل تكون درجتها أعلى من السابقين.
هل يشرع تخصيص عمل بعد الزوال عمل صالح؟
نعم.
قل هل يشرع أن يخصص الإنسان عملا صالحا؟
ما أرى شيء، ما أرى شيء مثل هذا الصلاة. إذا استهدى ذكر الله طيب، ذكر الله وطاعته في جميع الأوقات. ثلاث الصلوات أربعا قبل الظهر. هذه السنة. ولو صلى مية ما في بأس. الأمر واسع من يوم تزول الشمس إلى أن يصلي العصر كلها صلاة، لو صلى مية. وهكذا الظهر كله في حال صلاة، لو صلى 100 ولا 200 ما في شيء. وفي الليل كله في حال صلاة. لكن مهم الشيء اللي حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وندعو إليه يكون تكون إلى أهمية أكثر. الرواتب هكذا أربعا قبل العصر، أربعا قبل الظهر، بعد الظهر هكذا بين الأذانين، بين المغرب والعشاء، بين المغرب والعشاء. كلها سنة. صلاة الضحى كلها هذه سنة. نعم.
الله يهديك. لا صلاة الإجار مسجد إلا بالمسجد.
معروف أنه ضعيف لكن محفوظ عن علي رضي الله عنه. لكن ينهي عن الحديث الصحيح، ما سمع عن الهدى فلا صلاة إلا من عذر. يكفي عنها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم للعناء لما قال يا رسول الله إنه ليس لقائد يقود المسجد. هل يمر رسول الله يصلي في بيتي؟ قال تسمع، هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. هو أعمى ليس له قائد. يجب أن يصلي ولو هو جار. ما لم يسمع النداء. نعم.
ما حكم من أوضع طفلة أو أولاد ماله؟
أربعة.
ما حكم من أوضع طفلة أن تحرم عليه
إذا أرضعتها خمس أرضعات فالحولين صارت بنتا لها وبنتا لزوجها وأختا لأولادها وصار إخوتها أخوالها وإخوة الزوج أعمام مثل نسب يحرم من الرضاعة يحرم من النسب لكن بشرط أن تكون الرضاعات خمسة أو أكثر في الحولين قبل الفطام مثل نسب سواء.
ما رأيكم في حديث
الناس
تشرب السمكة في
الماء؟ ما لها صفة إلا إذا عرف إن لم يتيسر فراءه يكون غرق. أما إذا كان في ماء محصور في بركة ولا شيء ما يضر. أما إذا كان في البحر لا يبيع في غرض ما يبيع حصله ولا ما يحصله.
في قضاء لآخر الليل أو الفجر
ينشر إذا كان شرعه لكي يأذن ينشر قد يسكت قد يسكت قد يأذن أبنهم شرط هذا مهم شرط لكن بس يقول هذا من طبعه هذا الشيء الذكاء من طبعه هذا الشيء. الله سبحانه وتعالى جاءت بعض الروايات لكن أصح منها ورحمة الله لا عليها العمل الآن لا عن الشذوذ وعن الاختلاف لما جاءت بعض الروايات جاءت وبركاته لكن تركها أولى العمل بالشيء الذي عليه عمل المسلمين الآن هو أولى. أسألكم ورحمة الله كما الحديث جاء من شبرة كان إذا سلم قال السلام ورحمة الله السلام ورحمة الله.
زيادة صحيحة أحسن الله إليك.
صحيحة يا جماعة بعضهم قال شاذة زايدة ولكن تركها أولى يعني العمل على خلاف خروج من الخلاف. أفضل أفضل السنة يقول هذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم. نعم نعم في الأولى والبعدين هم لازم متأكد في الأولى وفعل في الثاني فلا بأس لكن في الأولى متأكد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب سنة العصر. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتين. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
وبالله التوفيق صلى الله عليه
وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بسنة العصر. سنة العصر ليست من الرغائب التي حفظها عليه صلى الله عليه وسلم وروي عنه أنه صلى قبلها أربعة روي عنه أنه صلى قبلها ركعتين وثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر فيستحب أن يصلي قبل العصر أربعا تسليمتين وليست راتبة لكنها سنة. أما سنة الظهر والمغرب والعشاء والفجر هذه رواتب حفظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما سنة العصر فروي عنه أنه صلىها أربعا روي عنه صلىها اثنتين وثبت عنه انه قال صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى اربعا قبل العصر فيستحب ان يصلي قبل العصر اربعا يسلم بكل اثنتين لهذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وهكذا بين كل اذنين صلاه كما قال صلى الله عليه وسلم بين كل اذن صلاه بين كل اذن صلاه اذا اذن المغرب يسحب يصلي ركعتين بعد اذان المغرب واذا اذن العشاء صلى ركعتين بعد الاذان اذا كان في المسجد واذا جاء كما تحية المسجد صلاة التحية بعد الأذان قالت بقى مرتين وإن صلى أكثر فلا بأس الأمر واسع. أما الرواتب فتقدم منها 12 ركعة اللي كان يحافظ على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة 12 ركعة أربعا قبل الظهر واثنتين بعدها في ست اثنتين بعد المغرب واثنتين بعد العشاء في العشر اثنتين قبل صلاة الصبح هذه الرواتب كان يحافظ عليها صلى الله عليه وسلم في الحضر. أما في الشهر فكان يتركها إلى سنة الفجر كان في الشهر حافظ سنة الفجر مع الوتر مع التهجد بالليل هكذا صلاة الضحى مستحبة في الشفر والحضر وفق الله الجميع.
تفضيل كل أذانين، الأذان والإقامة.
أذان والإقامة.
أذان والإقامة.
قائلة 70 كيلو تقريبا يوم وليلة. يوم وليلة مثل ما بين مكة والطائف وجدة.
شيخ
المسافر
الجماعة.
نعم إذا وجد جماعة تلزم.
إذا كان ساكن في فندق مثلا ذهب إلى الدمام ومكث
فيه. صلي مع الجماعة لا يصلي وحده.
ما يصلي
وحده. لا يصلي أربعة في جماعة. خلف عنها مسافة منافقين. أما إذا كان الجماعة هي في أكثر لهم يصلوا مع الجماعة أربعة. لا نصل وحدهم قصر
مثلي.
نعم.
صلى
واجب.
صلى الله إليك. وجمع بين حديث ابن عمر حديث علي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا أربعا وكان يصلي أحيانا.
بس فعل النبي في صحة نظر. الثابت من قوله رحمه الله أن قول المؤلف ثابت صحيح لا يوجد محل نظر. النووي رحمه الله قد يخلع على بعض الشيء حتى عشان نعم.
نعم
لا يسلم كل ثنتين.
هل
يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ثنتين ثنتين في الحشي على الأول. نعم نعم شوف قالت الأربعة صح. وش هو الحديث الأول علي سواء تعالي الأولى هل يقع عليها الأول الأول هل يقع عليها عندك من هو المحشي؟ من هو المحشي؟ إذا نحن رائع إن شاء الله رائع إن شاء الله أعرف أن روايات سعيد فيها نظر من المحفوظ رواية القول من رباح يجوه وجاء وياه
يقول هذا الشخص
إذا كان يصلي ولكن يصلي في البيت فهو عاصي. أما إذا كان ما يصلي ما يطاع من الزكاة يطاع من غير الزكاة من باب التعليف إذا كان فقير مع النصيحة والتوجيه.
هو محتاج مثلا
من عليه دين إذا كان يصلي لا بأس يعطى
يعطى
وينصح ويؤدب الهيئة تؤدب ولا يتخلف ويرفع على الهيئة.
نحن في جمعية خيرية ويتقدم كثير من الروافض لمساعدتهم فقراء يحقين للمساعدة. فهل يعني تخفى خطابات الشيخ ولا يفهم من الصدقة؟
هذا يختلف.
إذا كان
تطوع من باب التعليف النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيهم يعطي الكفرة وغير الكفرة. مثل ما قال جل وعلا لا ينهاكم هو عن لم يقاتلوا الدين ولم يخرجكم من الدين أن تبروهم وتقسطوا إليهم. إذا كان فيه تعليف ودعوة الله للسنة فلا عن الله يفهم الأسباب.
مع أن التجار ما يدفعون.
المقصود يعطون من غير الزكاة من باب التعليف إذا كان في دعوة مع الدعوة مع ترغيب السنة واعتنائها ولا لا يعطيهم يعطيها للسنة والحمد لله. أما الزكاة لا يعطون الزكاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب سنة المغرب بعدها وقبلها. تقدم في هذه الأبواب حديث ابن عمر وحديث عائشة وهما صحيحان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد المغرب ركعتين. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب. رواه البخاري. وعن رضي الله عنه قال كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب، فقيل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. رواه مسلم. وعن رضي الله عنه قال كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين حتى إن الرجل الغريب لا يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما. رواه مسلم.
صلى الله عليه
وسلم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تدل على شرعية ركعتين قبل المغرب وركعتين بعدها. أما بعدها فسنة الراتبة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد المغرب دائما راتبة، إلا في السفر كان يدعها في السفر كما كان يدعو سنة الظهر والعشاء كذلك، وإنما يحافظ في السفر على سنة الفجر مع الوتر والتهجد في الليل. وأما في الحضر فكان يصلي بعد المغرب ركعتين في بيته، وكان أيضا يحث على الصلاة قبل المغرب ويقول صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب. ثم قال في الثالثة لمن شاء، لأن يظن أنها واجبة، قال لمن شاء ليعلموا أنها سنة غير واجبة. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا أذن المغرب صلوا ركعتين بعد الغروب قبل الصلاة، فدل ذلك على شرعية الركعتين قبل الصلاة بعد غروب الشمس إذا أذن وهو جالس في المسجد يستحب له أن يقوم فيأتي بركعتين، وإن كان داخل فإن الأذان صلى ركعتين سنة التحية حيث المسجد. أما بعدها فسنة الراتبة الاثنتان، وإن صلى أكثر صلى أربع أو ست أو عشر أو أكثر فلا بأس، كل ما بين العشاءين محل صلاة ومحل تعبد، وهكذا بعد العشاء إلى الفجر كل محل تعبد. لكن سنة الراتبة ركعتان بعد المغرب، والراتبة بعد العشاء ركعتان كذلك، ويصى بين الأذانين أن يصلي ما تيسر، بعد أذان المغرب صلي ركعتين، بعد أذان العشاء صلي ركعتين، بعد أذان العصر صلي ركعتين أو أربع، والأفضل أربع كما تقدم في الحديث الصحيح رحمه الله أن صلى أربع قبل العصر. وفق الله
الله إليك. قوله لمن يشاء خوفا عليها أن تكون بدرجة الراتبة،
كان سنة الراتبة يعني لا لازمة، يعني خشنا يظنها لازمة، يعني الأمر أصله الوجوب، فإذا قال لمن شاء دل على الوجوب واجب سنة،
فلنها تكون لازمة الله إليك،
سنة مستحبة دائما لكن غير واجبة.
الله إليك. ابتدار الصحابة للسواري واتخاذها
سترة، هنا سترة نعم،
هل يدل على وجوب السترة؟
لا، وسنة سنة مؤكدة يعني ثبت عن الرسول صلى في بعض الأحيان إلى غير سترة.
الله إليك. بالنسبة
لتغيير
الأماكن، هل تشهد
من المواطن هذه بالنسبة للسترة؟ من فعل فلا بأس، من ترك فلا بأس، من فعل فلا بأس، من مشى عن مكان شوي فلا بأس، من صلى في مكان فلا بأس. المواشاة في حديث ضعيف
في المسجد الإمام المسجد العالي مشكلة في تسوية الصفوف، يقول استووا اعتدلوا فيبقى اثنين أو ثلاثة متخلفين، فإذا قلنا استووا فبعد الفجر اليوم وأمس العصر قالوا لا ما لك حق إذا تقول استووا اعتدلوا سواء استوينا أم استوينا.
لا، الإمام يلاحظهم حتى ولو بيده مشناته، الإمام يلاحظهم وإما يستقيم الشق يؤدب.
من الوجوب يا شيخ؟
واجب.
يقول ليست
واجب، لا هذا جاهل منهم. النبي صلى الله عليه وسلم امر بها، قال سبوا صوفكم فصفوا صوفكم حالوا بينها، كل هذه اوامر الوجوب، ولا تدعوا فرجات الشيطان سدوا فرج.
طيب احسن الله اليك، اذا بقى اثنين ثلاثه متخلفين ولا استجابوا استووا اعتدلوا
يرفع امرهم الهيئه الى المحكمه الى الاماره حتى يتعدل، لكن الهيئه احسن للهيئه احسن
نرفع للهيئه اذا للوجوب يعني.
نعم.
لو ناصحوهم يا شيخ
صلى
الله عليه
وسلم،
لو ناصحوهم
ثمة المناصحة ومجالسة معهم.
الله كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهى،
خفي عليه الأمر أنه أمر صلوا قبل ما صلى عليه وسلم، لا خفي على نفسه هذه عند الله مغفرة، خفي على نفسه.
الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله عشان الواحد يصلي مع الجماعة أربعة لا يكسر إلا يكن مع أخويه اثنين فأكثر. وإذا كان واحد لا يصلي مع الناس الجماعة واجبة يصلي معه يكمل.
بقي مثلا على دخول المدينة من أي مدينة بقي مثلا ساعة أو ربع ساعة للأذان، هل مثلا يصلي المغرب والعشاء يعني يجمعهم؟
لا هو يجمع مدام قد يجمع المغرب والعشاء والظهر والعصر، لكن قد دخل وقت الظهر وقت المغرب وصلى في الطريق لا بأس.
ويمضي على البلد إذا دخل البلد يعرف
يعني قد يشتغل إذا دخل قد يعني يكون تعبان قد يشتغل وصلى معهم صلاة نافلة، صلى معهم صلاة نافلة.
صلي قبل أن يجيهم شيخ ولا إذا
جاءهم مسافر يجمع بين الظهر والعصر في الطريق أو بين المغرب والعشاء في الطريق، ولو دخل قبل العشاء ولو دخل قبل العصر.
صلي في المدينة.
صلى في الطريق والطريق. وإن صلى وإذا دخل صلى معهم نافلة، صلى معهم نافلة، وإن لم يصلي معهم فلا حرج عليه. إذا كان يمكن يعني يشوش على الناس يجيبه، وكان ما يشوش على الناس
إذا كان يغير المعنى يا شيخ.
إذا كان يشوش يجعله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب سنة المغرب بعدها، باب سنة العشاء بعدها وقبلها. فيه حديث ابن عمر السابق: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العشاء. وحديث عبد الله بن مغفل: بين كل أذانين صلاة، متفق عليه كما سبق. باب سنة الجمعة. فيه حديث ابن عمر السابق أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الجمعة، متفق عليه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته، رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الأحاديث في سنة العشاء وسنة الجمعة. العشاء لها راتبة بعدها اثنتان كما تقدم في حديث عائشة حديث ابن عمر وغيرهما. السنة لها ركعتان راتبة بعدها وفي البيت أفضل، كما أن المغرب بعدها ركعتان وفي البيت أفضل. ويستحب أن يصلي بين الأذانين ما تيسر، بين أذان المغرب والعشاء، بين أذان المغرب وصلاة المغرب، وبين أذان العشاء وصلاة العشاء. يقول صلى الله بين كل أذان صلاة، بين كل أذان صلاة لمن شاء. يستحب أن يصلي ركعتين أو أكثر بين الأذانين، بين الأذان والإقامة في العشاء. وإذا كان جاء من خارج صلي تحت المسجد، رحمك الله، ويصلي بعدها اثنتين، والأفضل في بيته، ويصلي أربعة أو أكثر فلا بأس. الوقت واحد ما بين العشاء والفجر كله مثل صلاة. يصلي ما شاء، لكن الراتبة السنة تسليمة واحدة ركعة، هذه الراتبة التي كان يدعو عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر. أما في السفر كان يتركها، سنة المغرب وسنة العشاء وسنة الظهر كان يتركها صلى الله عليه وسلم في السفر. أما سنة الفجر فكان يحافظ عليها في السفر والحضر، وهكذا الوتر والتهجد بالليل كان يفعله سفرا وحضرا صلى الله عليه وسلم. وفي الجمعة كان يصلي بعدها ركعة في بيته، وحث الناس على أربع، قال: من كان مصلي بعد الجمعة فليصلي بعدها أربع. فالسنة أربع، صليها في المسجد أو في البيت أربع تسليمتين، وإن صلى اثنتين أجزأ ذلك كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أفضل أربع. يقول يصلي من كان مصليا فليصلي بعدها أربع، يكون يصلي من كل اثنتين في المسجد أو في البيت. وفق الله الجميع. النوافل كلها في البيت أفضل، النوافل كلها في البيت أفضل، وإن صلى في المسجد فلا بأس، كلها أفضل في البيت كلها. والنبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة.
يعني
يكون الواحد في الدرس،
هل يذهب إلى دورة المياه ثم يعود، هل يجيب بتحية المسجد أو
تكفي
في الأولى؟
لا، يتحية المسجد، إذا راح وتطهر يصلي واحد تحية المسجد. كذلك نعم سنة تهوي وسنة التحية سنة المشروع عدم اللعن إلا إذا كان في مصلحة مثل داعي الفجور مقاتل المسلمين يحارب المسلمين يدعى عليه أما إذا كان مسالم يدعى له بالهداية مثل ما قال في كفار دوس اللهم اهدنا وثبت بهم مثل ما لعن كفار قريش اللهم لعن فلان وأهلنا لهم رؤوس الكفر اللهم لعن فلان أبو فلان اللهم لا نسبة بالربيعة شيء من الربيعة بل يا ابن جهان شام لأنه رؤوس الكفر دعاة الكفر عذب المسلمين أما المعرض المسالم لا يدعى له بالهداية أما العموم لعن الله الكافرين لعن الله الفاسقين لعن الله السراق لا بأس العموم لا بأس ولما لعن رجل وإنسان يسر الخبر عند النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله قال لا تلعنه فإن يحب الله ورسوله لا تعين عليه الشيطان سب الإسلام أو محرمة المسلمين
المسلم داعية من الفجور يدعى عليه ويلعن
يدعى له بالهداية وأن الله يكفره من شره المسلم يدعى له بالهداية وأن الله يكفره من شره لا مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من كان مصليا بعد أن يصلي بعدها والسنة أربعة هذا السنة كمال أربعة في العيد أو في المسجد يقول صلى الله عليه وسلم من كان مصليا يصلي بعدها أربعة يا صليتم بدل الجمعة صلوا بعدها أربعة رواه مسلم لا لا من كان مصليا
عليه مصاحب
المغاني
استيلت عليه
الدين
بعد ما
تذهل
يرده
أو يرده قبيح يرده يرده
الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب استحباب جعل النوافل في البيت سواء الراتبة وغيرها والأمر بالتحول للنافلة من موضع الفريضة أو الفصل بينهما بكلام عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا رواه مسلم وعن عمر بن عطاء أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن أخت نمر يسأله عن شيء رآه من معاوية في الصلاة فقال نعم صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما فعل إذا صليت الجمعة فلا تقلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج رواه مسلم.
الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه أما بعد فهذه الأحاديث كلها تدل على أفضلية جعل النافلة في البيت الفريضة في المساجد والنافلة سواء كان من الرواتب أو التهجد الليل أو صلاة الضحى كلها السنة في البيت أفضل في البيت ولهذا خطب الناس عليه الصلاة والسلام وقال أيها الناس صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة حتى في المسجد صلى الله عليه وسلم حتى في المسجد الحرام أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ولو كان في مكة ولو كان في المدينة لأن يعني الرسول خطبهم في المدينة في مسجد عليه الصلاة والسلام وهكذا في الحديث الثاني حديث عمر اجعلوا من صلاة بيوتكم ولا تتخذوها قبورا ولفظ آخر فإن الله جاعل في بيوتكم من صلاتكم البركة فالسنة المؤمن أن تكون نوافله في البيت، هذا هو الأفضل حتى يكثر الخير وحتى يكون قدرة في الخير وحتى لا تفجر البيوت وتكون مثابة القبور. ودل ذلك على أن القبور لا يصلى فيها، ولهذا لعن الرسول صلى الله عليه وسلم من اتخذ القبور مساجد، قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذ القبور بها المساجد، ولا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. الواجب على المسلم أن يحذر الصلاة في القبور لأنه وسيلة للشرك ومن تقليد أهل الشرك، وإنما يزورها للدعاء، يدعو لهم ويترحم عليهم وينصرف. أما الصلاة فلا، تكون الصلاة في المساجد وفي البيوت لا عند قبور، ولا يبنى على قبور مساجد ولا قباب ولا شيء من أبنية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تجهيز القبور والقعود عليها والبناء عليها، فلا يبنى عليها شيء، لا قبة ولا مسجد ولا غير ذلك، ولا تجصص ولا يجلس عليها، ولكن تزعر ويسلم عليهم ويدعى لهم ويجعل على القبر التراب الذي حفر منه يكون علامة عليه أنه قبر شبه ما حوله، ولا بأس يطرح بحصبة أو يجعل عليه علامة من حجر أو لبنة، أما أن يبنى عليه أو يجصص فلا يجوز، كذلك القعود عليه والوطي عليه لا يجوز لأنه إهانة. الحديث الأخير حديث معاوية كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تصل صلاته بصلاة حتى يتكلم المصلي ويخرج، إذا سلم من فريضة لا يصلي نافلة في الحال، لا يجلس ويستغفر الله اللهم أنت السلام، يأتي بالأذكار الشرعية، إذا سلم من الفريضة يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام وأنت السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا أفضل كلمة ثلاثة، ثم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ويزيد في الفجر والمغرب لا إله إلا الله ولا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء عشر مرات في الفجر والمغرب زيادة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء قليل. ثم بعد هذا يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ويكفي المئة بقوله لا إله إلا وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم قل هو الله أحد المعوذتين، هذا هو السبب الأفضل. في المغرب والفجر يكرر السورة 3 مرات، هو الله المعوذتين يكررها 3 مرات بعد المغرب وبعد الفجر، كل هذا جاء في السنة، لكن فاتكم في البيت. أما أن يسلم ويقوم يصلي لا، يفصل بينهما يدخل ويخرج إلى بيته أو إلى مكان آخر أو يأتي بالدفء قبل أن حتى تفصل صلاة من الصلاة، تفصل الفريضة من النافلة. وفق الله الجميع.
بعض الأخوة يعني بعد الفريضة يدعون ما يجون بالأذكار، ينكر عليهم
الشيخ. يعلمون السنة، سنة الذكر، سنة الذكر الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لما تجمعهم على الدعاء أو رفع صلاتهم الدعاء جماعي جماعة صلاة الجماعي هذا خلاف السنة فبدعة، إنما يذكر الله كل واحد يذكر الله بنفسه على ما جاء في الشريعة كما سمعتم.
محرم؟
لا يجوز الله يعني أصلها عن هذا مثل ما أخبر معاوية يكون يسلم ويقول ما يقول أستغفر الله ولا يذكر الله ولا يتكلم شيء.
هل ممكن يرجع مرة ثانية أو
يسجل؟ لا حرج عليه، لا حرج عليه، كلها نافلة، كلها نافلة. الله لا إله إلا الله. صلاة
الفجر يقنطون، لو صلى من الواحد وخارج
المملكة يقنط معهم، يقول بعض أهل العلم، يقول بعض أهل العلم في الفجر يقنط معهم لا حرج، الإنسان عنده علم يعلم من الأفضل تركه. الله لا إله إلا الله.
فيها أحد
الأخوة
يكون مصاب
بالحساسية
في أمس ويصعب عليه استنشاق،
فهل يعني أبو
الأصابع
الماء
وسلم في
الأمس يكفي؟ إذا كان علمه يتيمم ولا يعرضه الماء،
لا ممكن يعني يدخل
إذا كان يمره الماء
ممكن يدخل بأصابع،
لا الماء ما ينفع، لا بد استنشاق منه، لكن ما يستطيع يتيمم، إذا فرغ من الوضوء يتيمم بالنية عن الأمس إذا كان يمره الماء. من؟ لا سنة مستحبة، نعرفها مستحبة. ولهذا قال أفضل صلاة من البيت أفضل.
لا من أسباب الدعاء، من أسباب الإجابة رفع اليدين في الدعاء، في الدعاء في القدس والقدس وغيره، إلا ما في ما رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما يرفع فيها بعد السلام من الفريضة، ما رفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا بين السجدتين ولا في آخر الصلاة إذا دعا قبل أن يسلم لا يرفع، لأن الرسول ما كان يرفع في هذا. المواضع التي ما رفع فيها النبي لا يرفع فيها، خطبة الجمعة لا يرفع فيها، خطبة العيد لا يرفع فيها، إلا إذا استسقى تطالب الغيث يرفع يديه.
الله عنك الشيخ، إنسان دخل صلاة رباعية فاته ركعة والإمام جاب خمسة، هل تعتبر؟
لا يجلس.
لا يا شيخ، مثلا أنا فاتني ركعة صليت مثلا ثلاث، فاتني ركعة الإمام جاب خمسة
سهل.
إيه؟ لا جاب خمسة.
اجلس لا تتابع، إذا سلمت من تقدر ركعة إيه؟ لا تتابع.
نهاية الشريط الرابع.